إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، اليوم هو الاثنين الموافق 16 من شهر رجب لعام 1423 من الهجرة، الموافق 22 من شهر سبتمبر لعام 2002 من الميلاد، ودرسنا هو 14 من دروس شرح كتاب الإيمان. ولازال الكلام مستمر في قراءة مجموعة الأسئلة المتعلقة بقضايا الكفر والإيمان من كتاب 100 الأولى مسائل الإيمان والكفر. وقبل أن أبدأ، هناك أحد الإخوان جزاه الله خيرا تطوع بتوفير كم من الكتب للإخوان المتابعين في الدرس ممن ليس معهم كتاب، بحيث يكون ان كل اخ حاضر في الدرس معه كتاب، وهو تبرع رجل مشكور بالتكلف بهذه الكتب بحسب عددها بالنسبة للاخوان الذين ليس معهم الكتاب. لكن هذا مشروط بان يكون الاخ مداوم على الدرس ومتابع، من باب التعاون على البر ومن باب يعني المساعدة في اعظم ما يحتاج اليه العبد. هذه واحدة. والثانية، أنك لابد أن تعرف أن أنت إذا عرفت أن الكتاب مشروط بمتابعة المجلس، فهذا مهم جدا أن أنت تحقق الشرط، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المسلمون عند شروطهم، وهذا لازم. والشرط في العطية يبطلها عند عدم تحقق الشرط، لأن الشرط يدور مع المشروط وجودا وعدما، فالعطية المشروطة تصير باطلة في حق صاحبها إذا لم يحقق شرطه. وطبعا الشرط ده مش تحكم، الشرط ده نوع من أنواع التعاون على البر. الشرط ده مش تحكم، لأن هي القضية مش محاولة توزيع بعض نسخ من الكتاب، فهذه مسألة بيقوم بها كثير من الإخوان بأنهم بيحصلوا على كم وبيهدوه أو يعطوه أو يتصدقوا به من باب العلم النافع ومن باب التعاون على البر ومن باب نشر الخير ومن باب هداية الخلق ومن أبواب كثيرة في الدين. لكن بالنسبة للدرس، الأخ يعني أراد أن يقول انه من باب تتميم الفائدة، وان كثير من الاخوان يجلسون غير متابعين وبالتالي بيفوتهم الكثير، وممكن تكون محرج، مع انني قد ابلغت الاخوان من قبل مرات ان من ليس عند قدرة على اخذ الكتاب او شراؤه فيأتيني، لكن تقدم قليل منكم. فمدفعا لهذا، وفي نفس الوقت ليس شرطا ان يكون غير قادر، كل من يعني ليس معه الكتاب، لكنه أهم ما في الموضوع هو الشرط. وأنا أقول الشرط عشان أنت ما تقسمش، أو عشان ما تبقاش العطية في حقك باطلة، او عشان انت كمان يعني تحض نفسك على الخير يعني، فتبقى فاهم ان هذا الاشتراط مشروع، هذا الاشتراط مشروع ووجهه حسن، لانه من باب دفع النفس للالتزام بالخير، من باب دفع النفس للالتزام بالخير. وخاصة ان انت لما بنقرأ الكلام والكتاب مش موجود معاك، ده في الحقيقة بيتسبب او بيترتب عليه انك بتفوتك كثير من الفائدة ان لم تكن كل الفائدة، ان لم تكن كل الفائدة. لكن لما بيكون الكراس معاك قد تكتب بعض الملاحظة، قد تخط بعض الخط الذي ينبهك الى بعض ما فهمت من الشرح او من التنبيه، وهذا هو المرجو من هذه الخط، هذا هو المرجو من هذه الخط. فيبقى حنوفر كمية من الكتاب الان قبل الدرس، وفي نفس الوقت كما قلت المسألة مشروطة بان يكون الاخ من المتابعين في الدرس ومن الحريصين على ان يتعلموا في الدرس، بحيث اللي يرى نفسه انه مش هيحقق الشرط هو لوحده من غير ما حد يقول له، لان هذه مسألة بينك وبين ربك، بذل صاحبكم الخير والله يقبل منه ما بذل، وانت عليك ان تبذل الخير في المقابل حتى يقبل الله منك ذلك. فلان ده نوع من انواع تحقيق مقتضى التعامل بالاسلام بين المسلمين، تعامل بالاسلام بين المسلمين، والمسلمون كل امرهم فيما بينهم بالكلمة، المسلمون كل امرهم فيما بينهم بالكلمة، فالدين بالكلمة والهبة بالكلمة والوكالة بالكلمة والعتق بالكلمة والطلاق بالكلمة والزواج بالكلمة، بل حتى دخول الاسلام بالكلمة. فهم؟ لم يكن في عهد النبي صلى الله عليه وسلم اي امور توثق الا بالكلمة. نعم جاء في بعض الامور كالدين الامر بالكتابة، وليس ذلك للتوثيق، انما لاثبات الحقوق بعد امر هو متيقن من وقوعه في الخلق، وهو الموت، وهو الموت. والا فالامر يثبت ويبرم بين المسلمين بالكلمة، وليس هناك شريعة نزلت من عند الله سبحانه وتعالى تعظم امر الكلمة وتجعل بها كثير جدا من الحقوق وكثير جدا من الالزامات والمسؤوليات كما جاء في شريعة الاسلام. فشريعة الاسلام جعلت الكلمة مسؤولة، وجعلت الكلمة مسؤولية عظيمة. العبد بها يدخل الاسلام وبها يكفر، وبها ينكح ويستحل الفرج، وبها يطلق، وبها يعتق، وبها يهب، وبها يبيع، وبها يشتري، وبها يتنازل، وبها يوكل، وغير ذلك من الأمور التي يترتب عليها الأحكام بمجرد الكلمة. الكلمة طبعا احنا مع جهلنا ومع كثرة او مع غياب مقتضى الشرع والغربة الأحكام، الكلام بقى ملوش قيمة، الكلام بقى ملوش قيمة. اما كنش معاك أوراق وتوثيقات يبقى كل الكلام ملوش قيمة. فإذا قال رجل وهبتك، بعتك، أعطيتك، منحتك، كل ده ولا له قيمة إطلاقا. ليه؟ معك ورقة تثبت الكلام ده؟ وما يدري المسكين أن هذا الكلام الذي خرج يترتب عليه الأحكام، وأن عدم وفائه بالأحكام يضيعه في الدنيا والآخرة. فهم؟ لأن العقود والمواثيق والعهود في الإسلام بالكلمة، اما ما كان مما اخترعه الناس من توثيق فده من باب المصلحة المرسلة التي اقتضتها فساد زمم الناس ومروج عهودهم وارتفاع الامانات واختلاط الناس السيء والنخالة بالقيم والجيد. فهم؟ ده هذا الامر للندب مش للوجوب، لكن اقصد حتى هذا ليس لتوثيق العقد وليس لإثبات الدين، إنما الدين أقرضني كذا إلى متى إلى كذا، هو ده الأصل. إما الكتابة فلم تجعل للتوثيق، إنما جعلت للموت والحياة. فهم؟ لكن ما لا يحتاج الموت والحياة لا يوثق، ولم يكن يوثق، ولم يؤمر بكتابته. فالله لم يأمر بالكتابة في الطلاق، ولم يأمر بالكتابة في الزواج، ولم يأمر بالكتابة بالعتق، لأن النبي تتم في الحال. أعتقتك، ما يقولوش بقى اكتب لي، لانه خلاص. لكن الدين هذا امر متعلق بزمن مستقبلي، وتحقيقه بزمن مستقبلي. لكن الزواج زوجتك زوجني خلاص بقت زوجها، لو مات الصبح يبقى مات عنها زوجها، فهم؟ طلاق طلقها. فما فالكتابة لم تكن للتوثيق، لم تكن لإبرام العقد، إنما جاءت لإيه؟ لعلة أن هذا أمر فيه زمن، فيه إيه؟ زمن حيتم بعدين، واحد واخد من واحد سنة، إذن حيتم القضاء بعد سنة صح؟ قد يموت الإسنان ولا لا؟ مش كده؟ لكن لو قال هبني وهبتك لا تحتاج إلى كتاب. لكن في زمن ضياع الشرع وفي زمن غربة الدين لازم كل شيء يكون ايه، يقول لك لا اكتب لي ووثق لي وفي الشهر العقاري وعند محامي. وبقت هي دي الاشياء التي اخترعها الناس بقت ايه، اقدس عندهم واكثر احتراما من الشرع، فهم؟ وان كانت هذه الامور مش محرمة لانها بتداوي او بتجبر ما حصل من نقص في الدين، من فساد الزمم ومروج العهود وارتفاع الامانات واختلاط الحابل بالنابل والجيد بالرديء، فهم؟ والخسالة والحسالة والنخالة بخير الناس، هكذا. فان شاء الله تعالى قبل ما نبدأ حيمر عليكم اخوكم، وايه، وزي ما قلت الذي ليس معه كتاب والذي يداوم على الدرس والذي يرى نفسه اهلا للشرط يأخذ الكتاب ان شاء الله تعالى. ان ما حدش يعني ايه لما نيجي نتكلم او كده ويقرا في كتابه وبقاش معاه الكتاب هتبقى مساله حقيقه فيها حرج. فيعني لعل الله سبحانه وتعالى يوفق الاخوان ان هم يهتموا. وبعدين يا اخوان الحقيقه ان احنا بنمر بظروف وبايام محتاجه ان احنا نهتم جدا جدا بهذه المجالس التي بقيت لنا، لا نعرف ولا ندري ماذا يكون في الغد. فانت الان تجد مجلس وتجد كتاب وتجد ناس بتبوس راسك وتبوس رجليك وتبوس ايديك، ومع ذلك انت الذي تسجل بنفسك ومسلكك ما يبيض صحيفتك او يسودها، وما يشهد الله عز وجل منك بالجد او بالتراخي والاهمال في الدين. انت اللي بتسلك المسلك اللي بيسجل عليك. يعني ما هذه المحاولات الا محاولة ان يبقى في نوع من التعاون، بحيث ان المسلم يعني يشعر بالمسؤولية ويشعر بأنه الأمر ليس على ما يحب ولا على ما يرجو. فأنت اليوم تجد سبيل في تعاون، في تعليم، في تنبيه، لا تعلم غدا يكون موجود ولا لا. وهذه أمور مشهودة ومرئية وكلنا بنشكو منها، لكن الحقيقة إن احنا لا نعاملها بما ينبغي ولا بنقف معها من باب شكر النعمة قبل زوالها، بل بالعكس الامور معنا بتراخي جدا. في درس اهلا وسهلا، ما فيش مش مشكله، واخد بالك؟ في دعوه اهلا وسهلا، ما فيش مش مهم. هذا لسان الحال بيقول ذلك، وان كان البعض يعني بيتالم لكن قليل قليل. فانا يعني اسال الله سبحانه وتعالى ان يوفقني واياكم لان نشكر هذه النعمه وان نحافظ عليها وان يعني نقوم معها بما ينبغي ان نقوم، لأن ذلك هو الذي يكتب حالنا عند الله سبحانه وتعالى، وهو الذي يسجل علينا في صحيفتنا. وأنتم تعرفون أن دلالة الأعمال أقوى من دلالة المقال. قد يقول العبد الواحد عايز يتعلم، الواحد عايز يهتم، الواحد واحد كده كلامه فقط، ويأتي عند المحكة تجد حاله لا يشهد بذلك. وكل واحد منكم يخاف أن يكون حاله يشهد بخلاف مقاله، لأن شهادة الحال أقوى دلالة وأثبت وأدعى للثبات في الصحيفة من شهادة المقال. شهادة الحال أثبت وأدعى في القبول والشهادة من شهادة المقال. طيب، كنت قد قرأت معكم في الدرس الماضي من دروس كتاب الإيمان السؤال 46. عرفنا أن الكفر منه أكبر وأصغر، وكذلك الشرك، في صفحة 90. وكذلك الشرك وغيره. وعرفنا دلالات المقيدة لحقيقة الكفر والشرك والصارفة من الأكبر إلى الأصغر، فهل هذه الدلالات والصارفة هي أيضا التي يستدل بها ويعول عليها في التفريق بين نفي الإيمان بنوعيه؟ وعرفنا الجواب على هذه المسألة، أنه كما أن الكفر منه أكبر وأصغر، وأن الصوارف التي تفرق بين الكفر الأكبر والأصغر هي من الناحية الشرعية والأصولية هي التي يفرق بها بين نفي الإيمان ونفي أصل الإيمان ونفي كمال الإيمان. لأن نفي أصل الإيمان يعني إيه؟ كفر أكبر. نفي كمال الإيمان الواجب يعني كفر أصغر. السؤال 47 بيقول: عرفنا أن الكفر منه ما هو أكبر وأصغر، فما الحدود المفرقة بين الكفر الأكبر والأصغر؟ فما الحدود المفرقة بين الكفر الأكبر والأصغر؟ يعني الكفر باعتبار أنه ثبت بمدلول الشريعة، وعرفنا هذا التقسيم وعرفنا أصله وأنه من تقسيم الشريعة ليس من تقسيم العلماء، ف إيه الحدود المفرقة بين النوعين؟ ينقسم الكفر والشرك وغيره إلى أكبر وأصغر. والكفر الأكبر له خصائص تميزه، منها أنه ما يدل عليه ظاهر مدلول الشريعة مكلف، فإن الأصل في لفظ الكفر شرعا هو الكفر الأكبر. هذه مسألة عرفناها من قبل باعتبار أن الأصل في اللفظ حقيقته، الأصل في اللفظ حقيقته، وأن اللفظ على ظاهره، وأن معنى الظاهر هو كمال المعنى كل المدلول. وبالتالي من الأمور المميزة للكفر الأكبر أنه هو المبين لمدلول لفظ الكفر في الشريعة، الذي هو ظاهر المعنى والذي هو حقيقة المعنى. يبقى إذن ما يدل عليه ظاهر مدلول الشريعة في لفظ الكفر، فإن الأصل في لفظ الكفر شرعا هو الأكبر. الأصل في لفظ الكفر شرعا هو الايه؟ هو الأكبر. طبعا الكلام ده خلاص تأصل معاك من خلال الأسئلة الماضية، وإن ده الأصل، ولكن الشريعة قد تنقله والنقل يكون بصوارف، والصوارف منها كذا وكذا وكذا، خلاص المسألة مترتبة معاك كده. ومنها أنه ينقل عن الملة ويصير المتلبس به مرتدا بشروط وانتفاء موانع، ويأتي تفصيل للشروط والموانع في الأسئلة المتقدمة فيما يتعلق بضوابط التكفير. لكن من ضمن علامات الكفر الأكبر أنه ينقل صاحبه أو ينقل المتلبس به من الملة. ومنها أن الوعيد المنصوص عليه للكافرين والخالدين في النار، الوعيد المنصوص عليه في الكافرين والخالدين في النار لا يكون إلا لمن أتى بهذا الكفر. يعني أنت لما بتكون مثلا ما تسمعه من شدة الوعيد للكافرين وعدم قبول التوبة منهم إذا ماتوا على الكفر، وأن الله لا يغفر لهم، وأنهم خالدين في نار جهنم، كل هذه المعاني في حق الكفر الأكبر وليست في حق الكفر الأصغر. ومنها أن مرتكبه يقام عليه حد الردة، يقام عليه حد الردة، يقام عليه حد الردة بعد استتابته إن لم يرجع. وأما الكفر الأصغر فإنه ليس كذلك. يبقى إذن دي فروق أو علامات أو ميزات أو صفات، ها سميها كما تسميها، تخطأ تبين أو تختص بالكفر الإيه. أما طبعا الكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر، لكن احنا قلنا ان دايما استخدام لفظ الكفر والايمان لانه غالب ما استعمل في الشريعة، فهم؟ وإلا فكل ما يتعلق على حكم الايمان يتعلق على الاسلام، يتعلق على الدين، يتعلق على الاحسان، كل ايه اذا انفردت. وكل ما يتعلق باحكام الكفر يتحقق في الشرك، في الظلم، في الفسوق، ها. بس ليه لفظ الكفر دايما في التصانيف؟ لان هو ده اللفظ الذي استعملته الشريعة وأكثرت من استعماله، فاستقر كفر وإيمان. وأما الكفر الأصغر فإنه ليس كذلك، يعني ليس فيه هذه الخصائص التي ذكرت، فإنه ليس كذلك، ولكن من خصائصه أنه يدل عليه المدلول الشرعي، أنه يدل عليه المدلول الشرعي حذفا للظاهر. خد بالك من التعريف ده، حذفا. يعني الكفر الأصغر دليله ما هو برضو الشرع هو اللي بيقول عليه، فهم ولا لا؟ سباب المسلم فسوق وقتاله كفر مثلا، من حلف بغير الله فقد أشرك. طيب ما هو، لكن بيقولك ان المدلول بتاعه مش هو مدلول النص، ده مدلول النص حذفا لظاهره لانه ظاهره اكبر اي نص فيه لفظ هيبقى الاصل بتاعه. فهو اذن يبقى اذن مدلول الشريعة على الكفر الاصغر هو مدلول النص ايوه حذفا للظاهر عن مدلوله بقرينة شرعية. خد بالك دقق في الالفاظ عشان الالفاظ دي دقيقة جدا، يعني مش ايه مش اي يعني لو بدلت هتجد المعنى مش هينضبط. حذفا للظاهر عن مدلوله بايه، مش انا اللي احذفه بقى مش حد بادي، انت عرفت الاصيل الماضي ها، بقرينة شرعية ايوه، وبذلك يعلم انه ليس هو الاصل. وبذلك يعلم وده فرق تاني انه ليس هو الاصل في لفظ الكفر في الشريعة، لانه منقول عن حقيقته، لانه منقول عن حقيقته. حاول تبص في الكتاب لو سمحت، ونعوش برضو يبص مع اللي جنبه لحد ما يبقى معاه. وبذلك يعلم انه ليس هو الاصل في لفظ الكفر في الشريعة، لانه منقول عن حقيقته بقيد الناقل عن الشر. ومن خصائصه ان المتلبس به لا يخرج من الملة، ان المتلبس به لا يخرج من الملة، وانما ينقص ايمانه. ومن خصائصه ايضا ان المتلبس به لا يوصف بانه كافر، لا يوصف بانه كافر، حتى وان سمى بعض العلماء من اتى بالكفر الاصغر كافر فدا على سبيل التسمية وليس على سبيل الوصف. فهم؟ وايه معنى التسمية؟ يعني اشارة الى انه ناقص الايمان، زي ما شرحنا التسمية في السؤال ها حاجة و30 لما قلنا انه بما يسمى من ارتكب الكبيرة اذا كان فقد ايه الايمان المطلق او فقد وصف الايمان. فقد وصف، لا ما هو الاصل موجود، مرتكب الكبيرة الاصل موجود، فقد وصف، فقد وصف الايمان فيما يسمى. فمنهم من سماه كافرا باعتبار انه اتى افعال الكفار وان لم يكن يوصف او يحكم عليه بكفر. هذه نقطة مهمة، ان المتلبس بالكفر الاصغر، واحد حلف بغير الله، واحد مثلا علق تميمة او نذر او مشابه، فمثل ذلك لا يسمى لا يوصف بانه ايه كافر، بخلاف من سب او استهزأ وسجد لصنم او مشابه فان هذا يوصف بانه كافر. وطبعا في ده من حيث الحكم الشرعي، اما في حق المعين في حق فلان احمد علي ابراهيم فدي مسألة منوطة بشروط يعني تتحقق وموانع تنتفي. ان المتلبس به اللي هو ايه بقى الشرك الاصغر الكفر الاصغر لا يوصف بانه كافر، بل الاضبط ان يوصف بانه فاسق من باب التمييز، لان الكافر انت لما تسمع كلمة كافر تفهم الايه الذي انتقل عن الملة، تسمع كلمة فاسق معناه اللي هو ترك الواجبات العظام وان كان لم يخرج من الملة، او ناقص الايمان الاضبط ان يوصف بانه ايه بانه كافر بانه فاسق او ناقص الايمان. ولذلك عرف بعضهم الشرك الاصغر بانه مراعاة غير الله معه في بعض الامور، مراعاة غير، وده من ادق التعريفات اللي وقفت عليها في ما يتعلق بتعريف الشرك الاصغر. تعرف ليه؟ لان الشرك الاكبر هو ايه جعله معرفنا قبل كده في تعريفه هو اثبات شريك لله من الندية من المشاركة. طب الشرك الاصغر اثبات شريك ما يبقى الاكبر، لا لكن ايه مراعاة في بعض الامور، يعني شركية جزئية مراعاة في بعض الامور، زي الحلف، الحلف حصل جنس تعظيم مش تعظيم بعض تعظيم، فهم؟ بانزال المحلوف به منزلة الله، ان المحلوف به من هو؟ هو الله، المحلوف به هو الله شرعا. فلما يقول احلف بغير الله يبقى حصل ايه مراعاة غير الله اللي هو المحلوف به في بعض الامور، في بعض الامور، فهمت؟ لو واحد حلف بغير الله، ايه الفرق بين واحد حلف بغير الله وسجد لصنم؟ اللي سجد لصنم صرف عبادة كاملة، جعل لله شريكا في السجود، فهم؟ لكن لما يحلف بغير الله حصل مراعاة في بعض الأمر، حصل مراعاة في بعض الأمر فبقت جزئية، فكأن الشرك الأكبر صرفه عبادة كاملة، والشرك الأصغر صرف إيه؟ جزء من معنى عبادة. ده بس للتقريب، كلام للتقريب. يبقى إذا عرفنا بعض العلامات والفروق المفرقة بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر. ذاكر الكلام ده وافهمه، ذاكر الكلام ده وافهمه، لأن احنا هنحاول نعقد اختبار في الجزئيات دي فيما بعد، فتحاول بقدر الإمكان دايما تكون واضحة عندك. نعم. عبادة الغير مع الله، فاهم؟ السؤال 48. يسمي البعض الكفر الأصغر بكفر النعمة أو الكفر العملي، فهل هذه التسمية صحيحة؟ نعم. لما واحد يكون اسمه كريم وهو أبخل الناس يبقى اسمه ايه؟ فاهم؟ لما واحد بقى اسمه شحيح، شحيح علي شحيح، وهو اكرم واحد من اكرم الناس، يبقى ده ايه؟ يبقى ايه ده؟ وصفه، فاهم؟ يبقى ده وصفه كريم وده اسمه كريم. الاسم يعني ايه؟ مجرد علامة، اما الوصف معناه تحقق المقتضى فيه، فاهم؟ عرفت يعني ايه فرق بين الاسم والوصف؟ زي ما تقول واحد ايه، انت اسم على الفاضي، انت اسمك مثلا بطل او اسمك كريم او اسمك مؤمن، وانت ايه ما ليس لك من اسمك شيء، والتاني يقول لك ده اسم على مسمى. يعني ايه؟ يعني الاسم والايه والوصف. فهم؟ السؤال ده متعلق بعد ما عرفنا الفرق بين، طبعا كل سؤال بيصير قضية علمية لازم تبقى فاهم فايدة السؤال، انه بيشير لك الى القضية التي ينبغي ان تتعلمها من هذا السؤال. يعني السؤال بتاع الفروق كأنه ايه؟ كأن من غير، لو عملنا له غير السؤال هنقول ايه؟ لو عملنا الجزئية دي من غير السؤال هنقول ايه؟ الفروق او الفرق بين الكفر الاكبر والاصغر، لو عملنا من غير سؤال، فاهم؟ فيبقى اذا السؤال بيشير الى ايه؟ جزئية موجودة، جزئية انت مطالب انك بتخرج بالجزئية دي او بالقضية دي من طيات السؤال. فالسؤال ده بيتعامل مع التسمية، الكفر الاصغر. خلاص الكفر الاكبر ما ينفعش يتسمى غير ايه؟ غير كفر، فاهم؟ لانه هو تمام المعنى، فاهم؟ وهو الاصل في اللفظ. الكفر الاصغر اللي هو بعض المعنى بقى، اللي هو صرف، ها، اللي هو دلالة النص حذفا للايه؟ للظاهر بقرينة شرعية، حذفا للظاهر. ده بعضهم سموه كفر نعمة وبعضهم سموه كفر عمل. هل تسميته صحيحة؟ لو تسميته عملي، او هو طبعا الشرع سماه ايه؟ اصغر. الشرع سماه اصغر، صح؟ فاحنا لما نيجي نقول اصغر، ها، يبقى ايه؟ يبقى احنا هنا بنسمي بتسمية مين؟ الشرع. طيب لما نيجي عليه كفر عملي او كفر نعمة، هل ده صحيح؟ دي الجزئية اللي احنا عايزين نتعلمها في السؤال ده. الاسم عليهم و يعني اخبرهم او انا اليهم موت، طبعا اكيد كثير منكم عرف موت فضيلة الشيخ محمد صفوت نور الدين الرئيس العام لجماعة انصار السنة او جمعية انصار السنة، والمذهب المختار عندي هو جواز صلاة الغائب على من صلي عليه من أهل الخير أو ممن ينبغي أن يبذل المعروف لهم. وكان كثير من السلف إذا بلغه موت من له عنده شأن من معلميه أو أساتذته أو قرنائه صلى عليه الغائب ولو بعد 6 أشهر. فإن شاء الله تعالى نصلي على الرجل، نسأل الله أن يرحمه رحمة واسعة، وبما له من مكانة عندنا، وبما نشهد له، والله به، والله حسيبه، والله به عليم. نشهد له من الخير والعمل لله سبحانه وتعالى والدعوة إلى سبيله إن شاء الله تعالى. يعني لا يفوت الإخوان أنهم يدعوا له، وهذا من حقه علينا أن تدعو له بأن يتغمده الله برحمته. اللهم اغفر له وارحمه وعافيه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله. اللهم وابدله دارا خيرا من داره وأهلا خيرا من أهله. اللهم يا ربنا واغسله من خطايا بالماء والثلج والبرد. اللهم باعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب. اللهم عامله بجودك وفضلك ومنك وكرمك. اللهم عامله بإحسانك. اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنة ووسائر موت المسلمين. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم لا تفتنا بعده ولا تحرمنا أجره. اللهم يا ربنا واجرنا في مصيبة فقده وسائر دعاة المسلمين وعلمائهم. اللهم يا رب نسألك أن تلحقنا بهم على خير وأن تخلفنا عنهم خيرا. أنت ولي ذلك والقادر عليه، لك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين. فإن شاء الله إذا كان الإخوان إن شاء الله نصلي عليه. وكما قلت هذا المذهب المفتر عندي، والعلماء في هذه المسألة على قولين. منهم من يرى أن صلاة الغائب لا تصلى إلا على من لم يصلى عليه، ومنهم من يرى أن الصلاة على من صلي عليه لمن لم يتمكن أن يصلي عليه، لأهل المعروف والخير ممن ينبغي أن يصلى عليه. وهذا المذهب الأقوى والأصح والذي يشهد له الدليل. والمسألة لها مبحث ليس هذا محل تفصيله، لكن ذكرت فيه مقامات أخرى. أهل العلم والفضل أول للأولياء والأرحام. لو واحد أبوه مات وما عرف يصلي عليه ويريد أن يكون سبب خير له، لكن طبعا هي أولى بهؤلاء، لأنه صلاة الغائب بتنشأ لمن لهم شأن من باب أن يقدم المسلمون لهم ما يوافي ما قدموه، مش كده؟ يسمي البعض الكفر الأصغر بكفر النعمة أو الكفر العملي، فهل هذه التسمية صحيحة؟ قال ابن حزم: أكثر الأسماء الشرعية موضوعة من عند الله تعالى على مسميات لم يعرفها العرب قط، وهذا أمر لا يجهله أحد من أهل الأرض ممن يدري باللغة العربية ويدري الأسماء الشرعية. يعني الأسماء نوعين، الأسماء نوعان بعد الشريعة، إما اسم لغوي وإما اسم شرعي. فبحر وسماء وأرض وشجر وحصان وفرس وأسد وبغل، كل هذه أسماء لغوية. وإسلام وإيمان وصلاة وطهارة وزكاة وصيام أسماء شرعية، وإن كان لها في اللغة أصل. فهم؟ عندما نتعامل مع القضايا الشرعية نستعمل فيها المسميات الشرعية أم المسميات اللغوية؟ نستعمل فيها المسميات الشرعية. والمسميات الشرعية كما تعرفون ما علاقتها بالمسميات اللغوية؟ هذا برضو كلام فصلناه قبل كده. قلنا انه المسميات الشرعية اما ان تكون اوسع من المسمى اللغوي كالصلاة، فهي اوسع من اللغة، لان اللغة الصلاة دعاء، فهم؟ والصلاة في الشرع اوسع من الدعاء. واما ان تكون اضيق منها كالصيام، لأن الصيام في اللغة هو كل إمساك عن كلام أو حركة أو طعام أو شراب أو أي شيء، وهو في اللغة إمساك مخصوص. فهو إذن اللفظ الصيام، مسمى الصيام في اللغة أضيق من اللغة، في الشرع أضيق من اللغة. ومنه ما يكون مثله، ومنه ما يكون إيه مثله، كالطعام والشراب والطلاق والنكاح. فهذه ألفاظ هي في اللغة مثلها في الايه في الشرع قد بعض. المهم اذا عرفنا ان لكن دي العلاقة بين المسميات الشرعية والمسميات اللغوية. نحن في الشرع، في الدين، في التعبد، في التكليف، في الخطاب الشرعي، نتعامل مع المسميات الشرعية ام اللغوية؟ الشرعية. المسميات الشرعية هي من وضع الله ومن وضع رسوله عليه الصلاة والسلام، صح؟ يعني اللي جعل لفظ الصلاة على هذه الاعمال التي تحليل تحريمها التكبير وتحليلها التسليم وماذا تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. هذه الوصف وهذا المعنى لاسم الصلاة لم يوضع لم يضعه العلماء ولا الصحابة ولا التابعين كده، إنما وضعه ربنا سبحانه وتعالى. وهكذا في كل اسم شرعي سواء كان أوسع من اللغة أو أضيق أو مثل، صح كده؟ فبيقول ابن حزم بيقول بقى بيقول بناء الكلام ده هو إن أكثر الأسماء الشرعية أكثر الأسماء الشرعية موضوعة من عند الله تعالى على مسميات، يعني على معاني لم يعرفها العرب، صح؟ لو انت جيت سألت العربي قبل الشرع ايه الصلاة، لا يمكن ابدا يقول لك هي عمل تحريمه التكبير وتحليله وفيه ركوع، صح؟ لا يمكن، صح؟ يعني ده امر ما يعرفش العرب اصلا اطلاقا، مظبوط ولا ايه؟ يبقى اذا هذه تسمية مسميات اسماء وضعها الله عز وجل لمسميات من وضعه لا يعرفها العرب قط. هذا امر لا يجهله احد. ليه قال اكثر الاسماء الشرعيه وليه ما قالش كل الاسماء الشرعيه؟ مالها دلوقتي الاسماء الشرعيه كلها من عند ربنا، ليه قال اكثر الاسماء وما قالش كل الاسماء؟ لا بس بصراحه بهدوء كده بهدوء احنا بنتعلم. قول. ايوه الله يفتح عليك الله يفتح عليك. هي كون ان في جزء مطابق يبقى حصل نقص، يبقى اذا الله سبحانه وتعالى ابقاها موضعتش وضع جديد، موضعتش وضع. احنا قلنا ان الاسماء الشرعية علاقتها باللغة ان منها ما هو اوسع من اللغة ومنها ما هو اضيق من اللغة ومنها ما هو ايه زي بعض قده بالضبط. يبقى اللي حصل لما جت في الشرع خد اللغة وجابها في الشرع زي ما هي، يبقى اذا دي كانت موضوعة من قبل الشرع على هذا المعنى، وفي الشرع جت زي ما هي يبقى محصلش وضع جديد، واضحه؟ فده اللي خلاه قال ايه اكثر الاسماء الشرعيه اللي هو يعني القسمين اللي هو الاوسع والاضيق، لان الاوسع والاضيق ده مين اللي وسع ده وضيق ده في الشرع؟ الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى هو اللي جعل الصلاه على المعنى ده والصيام على المعنى ده والزكاه على المعنى ده، فاهم؟ فاهمين ولا لا؟ والحج على المعنى. الحج في اللغه القصد، ولا لو انت سألت واحد عربي عن الحج لغة مش ممكن يقول ايه فيه الاشياء الا ما كان عن طبعا الحج بالذاتك منه كان له بقية مما تورثوه، لكن بدلوه تبديل شديد ووقع فيه كثير من التبديل، لكن في كثير من الامور اضيفت في الشرع. انت عارف العرب كانوا يتحرجون والصحابة كانوا يتحرجون بين السعي بين الصفا والمروة لانه كان من مما تفتخر به الجاهلية، حتى أنزل الله قوله إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت واعتمر فلا جناح عليه أن يطوف به. فاللي نقل الشرع، أما ما بقي فهو إيه على ما هو عليه، فعشان كده قال الأكثر الأسماء. فبيقول إن الموضوع ده يعرفه أهل الأرض جميعا ممن يعلمون اللغة حتى لو مش عرب، يعني اللي عارف اللغة عارف كويس ان اللغة مدلول المسميات كان ايه وفي الشرع بقى ايه. وقال ايضا في بقية كلامه التسمية كما قدمنا لله تعالى لا لأحد دونه، اني تسمية بقى شرعية. وقال ايضا في معرض الرد على من قال ان مرتكب الكبيرة كافر كفر نعمة، وما نعلم لمن قال هو منافق. يبقى اذا الفقرة دي فيها عدة نقولات لابن حزم، هي من جزء واحد من مكان واحد لكن كلام المفيد. يعني الجزئية الاولانية ان الاسماء الشرعية موضوعة من عند الله، الجزئية الثانية ان مين الذي يضع التسمية الشرعية؟ الله، لان هي اصلا موضوعة من عند الله، فده ده 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 هذا عمله هو ليس عمل احد. الجزئية الثالثة كان الخوارج بيسموا الخوارج منهم طائفة، الخوارج منهم طائفة يفرقون بين من كفر بالكبيرة ومن كفر بما هو أكبر من الكبيرة، يعني هم بيكفروا كل بس عشان يفرقوا بأن ده أكفر من ده، أو يعني فبعضهم سم الكافر بالكبيرة كفر نعمة وعنده خارج من الملة، بس عشان يميز ده عن ده فبعضهم سمى الكافر بالكبيرة كفر النعمة، والكافر بالنواقض اللي هو كافر ما هو أكبر من الكبيرة سمى إيه؟ كافر. فاهمين؟ فرد هو عليهم، هو برد عليهم في إيه؟ في التسمية دي اللي هو الوضع ده. وخد بالك إن كفر النعمة دي اللي أنشأها الخوارج، لكن تسربت إلى بعض السلف. فاهم؟ تسربت إلى بعض السلف وكانوا يسمون الكفر الأصغر بكفر النعمة. يسمون الكفر الأصغر بكفر الإيه؟ النعمة. حصل ايوه. فهو بيقول ايه بقى؟ لا ما هو لان الخوارج هو انتالف ازاي؟ الخوارج سموا مرتكب الكبيرة كافر كفر النعمة. فاهل السنة خد بعضهم، مش كلهم، بعضهم خد التسمية دي منهم باعتبار ان كافر، ان مرتكب الكبيرة عند اهل السنة ايه؟ ليس بخارج من الملة. فقالوا خلاص يبقى هنسميه ايه؟ كافر النعمة. عشان ما يبقاش، فاحنا بنتكلم في التسمية دلوقتي مش بنتكلم في الحكم. يعني مش بنتكلم ده ينقل ملة وما ينقلش. فهل يجوز تسمية الكفر الأصغر اللي هو مرتكب الكبيرة أو الكفر الأصغر أو مرتكب الشرك الأصغر بكفر النعمة؟ فهو بيقول إيه في معرض رد على من قال إن مرتكب الكبيرة كافر كفر النعمة، كفر نعمة. قال إيه بقى؟ وما نعلم لمن قال هو منافق حجة أصلا، يعني بعضهم سمى منافق، سمى مرتكب الكبيرة منافق، ولا لمن قال انه كافر كفر نعمة. يعني ايه؟ قال اللي سموه منافق ما نعرف لهمش حجة، واللي سموه كافر نعمة كفر نعمة يعني لا نعرف لهم حجة. ايه بقى الحجة؟ اللي هو تسمية شرعية، يعني ان احنا نلاقي نصوص او نلاقي ايات او احاديث ها سمت مرتكب الكبير او سمت صاحب الكفر الاصغر كفر نعمة، زي ما احنا شفنا اخف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. فاهم؟ او ليس الكفر الذي تذهبون اليه، او ليس الظلم الذي تذهبون اليه. فاهم؟ يعني سماه باسماء معينة، زي ما سمى كفر النساء لعشرة الازواج سمى ايه؟ كفر العشير. ولا لمن قال انه كافر كفر نعمة او انه كافر نعمة الا انهم نازعوا، يعني اللي استدلوا به، إلا أنهم نازعوا بقول الله عز وجل ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. فهم؟ قال وهذا ألم تروا إلى الذين إيه بدلوا نعمة الله، قالوا بس أهو دليل من الشرع. هو قال لهم ده في الكفر الأكبر، ده أنتوا يلزمكم أن أنتوا تسموا الكفر الأكبر كفر نعمة لأن الآية متعلقة بكفر أكبر. قال وهذا لا حجة لهم فيه لأنه كفر النعمة، لأن كفر النعمة عمل يقع من المؤمن والكافر، وليس هو اسم ملة ولا اسم دين. ومن ادعى اسم دين ومن ادعى اسم دين وملة غير الإيمان المطلق والكفر المطلق فقد أتى بما لا دليل عليه، فقد أتى بما لا دليل عليه. كلام ما نقول من الفصل والمرجع عندك. وكذلك تسمية الكفر الأصغر بأنه كفر عملي، بأنه إيه؟ كفر عمل. ومسألة تسمية الكفر الأصغر بأنه كفر عمل زي ما هنفهم دي موجودة عند بعض العلماء، يعني بعض العلماء يتكلمون عن الكفر الأصغر فيقولون هو من كفر العمل، فيتنبه البعض أو يتشبه على البعض أن كفر العمل معناه أن الأصغر يسمى كفر عمل، أن الأصغر يسمى كفر عمل. لكن البعض بين أن كفر العمل المقصود به هو كفر ترك الأعمال الواجبة، والبعض بين ان كفر العمل لا يقصد به الكفر الاصغر لانه مش مفيش التسمية دي في الشرع، زي جزء زي كلامنا الاعراب. وكذلك تسمية الكفر الاصغر بانه كفر عملي، كفر عملي، هي ايضا تسمية لم يسمها الله سبحانه وتعالى ورسوله خاصة أن عبارة كفر العمل تحتمل الأكبر والأصغر. يعني تسمية الكفر الأصغر بكفر العمل، هذه التسمية هذه التسمية مالها؟ خباك الكلام ده مش كلامي أنا، ده كلام نحازم برضو عشان تبقى فاهم. فبيقول وكذلك من سمى الكفر الأصغر بكفر العمل أو كفر عملي هذه تسمية لم يسمها الله ورسوله. خد بالك من دي، حتى كلام ده لو لقيناه عند بعض أهل العلم فهم، فيبقى ده مما لم يوفقوا فيه، لأنه لم يثبت باعتبار أن الأسماء الشرعية هي من وضع الله سبحانه وتعالى. فبيقول هذا هذه تسمية ليست من عند الله ولا رسوله، خاصة أن عبارة كفر العمل تحتمل الأكبر والأصغر. فمن سجد لصنم أو ألقى المصحف في النجاسات فقد كفر كفر عمل أكبر، صح؟ ومن شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية فقد كفر كفر عمل أصغر. فهي تسمية غير شرعية، تسمية هو الأول الكلام احنا بنينا على ايه؟ بنينا على قاعدة بأن التسمية الشرعية هي من وضع الله، من عند الله سبحانه وتعالى. ومن شق الجيوب ولطم الخدود ودعا بدعوى الجاهلية فقد كفر كفرا، فقد ايه؟ كفر ايه؟ كفر عمل أصغر. فهي تسمية غير شرعية من جهة، ولا تدل على القضية من جهة، وإنما يقال شرك أصغر أو كفر أصغر، ولا يقال كفر نعمة أو كفر عملي. نفس المرجع السابق. احنا طبعا في تعاملنا وتعاملنا من يطلع يخرج علينا ويقول لك عملي أصغر والكفر العقدي أكبر، وان مثلا ترك الصلاة من كفر العمل، والسجود للصلاة من كفر العمل، والسب الاستهزاء من كفر العمل، وكفر العمل لا يخرج من الملة. فجعل قواعد، بنى قاعدة وبنى عليها قواعد، والقاعدة اللي بناها باطلة ملهاش وجود في الشرع، والقواعد اللي بنيت عليها ابطل، لان ما بني على باطل فهو باطل. فدي نقطة مهمة. اما يجي واحد يقول لي ده كفر عمل، يقول لي يعني ايه كفر عمل؟ اولا التسمية دي منين؟ فاذا كان قال هي تسمية اجتهادية فهم، يبقى ما يوصفش بها نوع معين من الكفر. تقول لي ده كفر الكفر الاكبر عقدي، والكفر او ان كفر العمل هو الاصغر، لا ما فيش حاجة اسمها كفر العمل هو الاصغر، لان تسمية كفر العمل بالاصغر تسمية ليست، لان كفر العمل زي ما هو كلامه منه ما هو اكبر ومنه ما هو اصغر. دي مهمة جدا اذا نفهم كده، وبالتالي ما اقدرش اسمي كفر العمل اصغر، ولا اقدر اسمي كفر الاكبر عام كفر عمل اكبر، ما اقدرش اسمي كده وكده. اولا لسببين، السبب الاول ليست من عند الله، ليست تسمية شرعية، والسبب الثاني ان كفر العمل منه اكبر ومنه اسميه ازاي؟ اسمي اذا كان سميت اصغر وفي منه اكبر، ولو سميته اكبر ففي منه اصغر، يبقى دي تسمية مش امال اسميه ايه؟ اصغر زي ما الشرع سماه، لان اصغر دي هتديني المعنى الايه المضبوط. هنكمل ان شاء الله بعد الصلاة. الصلاة والسلام على رسول الله. استكمالا لما كان قبل الصلاة، احد الاخوان بيقول من المعروف ان القواعد العلمية ينبني عليها احكام شرعية، فكيف يكون اثبات قاعدة ان الاصل في اللفظ حقيقة؟ اقرأ السؤال 41. يعني الاخ اللي بيسأل السؤال هيجد جوابه في سين 41 في الكتاب ان شاء الله تعالى. اذا عرفنا ان الكفر العملي لا يسمى، الكفر الاصغر لا يسمى كفر عمل ولا يسمى كفر نعمة، اذا اردنا التدقيق واذا اردنا الضبط الشرعي فهم، انما يسمى ايه؟ كفر اصغر او شرك اصغر. السؤال 49. دائما يقال ليس في الاصطلاح مشاحة، فلماذا لا تكون تسمية الشرك الاصغر والكفر الاصغر بالكفر العملي تسمية صحيحة؟ يعني ايه؟ يعني ممكن يكون الذين قالوا الكفر الاصغر هو الكفر العملي او الكفر الاصغر كفر عملي، ممكن يكون من باب الاصطلاح، والاصطلاح يجوز ما لم يخالف المقتضى الشرعي. فهو دائما يقال يعني مشهور بين العلماء ليس في الاصطلاح مشاحة، يعني مؤاخذة، يعني مخالفة، فهم؟ فلماذا لا يكون تسمية الكفر الأصغر بالكفر العملي من ضروب الايه؟ الاصطلاح، حتى وإن كانت هي مش ثابتة بالنص، لكن من باب الاصطلاح. عرفنا في السؤال السابق أن هذه التسمية ليست من وضع الشرع، حتى إن قلنا بص في الكتاب أنها على سبيل الاصطلاح، فإن الاصطلاح يقبل بشرط ألا يكون مقتضى يخالف مقتضى الشرع. يعني العلماء في الفقه في الأصول في المصطلح فهم ياما اصطلحوا أشياء وسموا أشياء وقالوا الحديث المعضل، الحديث أسماء معينة مش موجودة في النصوص، لكن هذه التسميات لم تتعارض مع مدلول شرعي. فأي اصطلاح تقريبي للتعليم والتفهيم لا بأس، ولازال العلماء يصطلحون في كتبهم ومصنفاتهم وفي الفنون التي يرتبونها ويصنفونها، لكن امتى يقبل الاصطلاح؟ بشرط ألا يعارض مقتضى الشرع في القضية المصطلحة. يعني انت بقى سميت كفر العمل او كفر الاصغر كفر عمل، يبقى اذا انت عايز تقول ان كفر العمل ده انا اصطلاح هسميه كفر عمل اصطلاحا يدل على الشرك الاصغر او كفر الاصغر. اذا حصل تعارض على القضية المصطلحة اللي احنا اخترنا الاصطلاح ليها وسميناها، يبقى اذا مش هيصح هذا الاصطلاح او هذه التسمية. ونحن امام قضية اللي هي بقى تسمية الكفر الاصغر بكفر العمل، ونحن امام قضية سماها الشرع بالكفر الاصغر او الشرك الاصغر او نحو ذلك، سماها الشرع بالكفر الاصغر او الشرك الاصغر او نحو ذلك، وتسميتها اصطلاحا بالكفر العملي او كفر العمل يعارضه ان من كفر العمل ما هو اكبر، زي ما انا قلت كان ابن حزم فوق، مش كده؟ فلو حتى قبلناها على الاصطلاح هتتعارض مع المقتضى الايه؟ الشرعي. فمثلا يقول ابن تيميه رحمه الله: وقد قال الامام ابو يعقوب اسحاق بن ابراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وهو احد الائمه يعدل بالشافعي من حيث المكانه العلميه واحمد، يعني يعدل بهؤلاء، بيقول ايه بقى؟ قد اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا من انبياء الله انه كافر بذلك وان كان مقرا بكل ما انزل الله. فهم؟ وده مجالان موجود في الصارم في الجزء كذا المرجع عندك. فهذا الإجماع المحكم يدل بجلاء على أن من العمل ما هو كفر أكبر، وهذا ينقض ويهدم ذلك الاصطلاح، صح؟ لأن أنت خلاص قلت أن الكفر العملي يعني الأصغر، يبقى عن ذلك مش هنلاقي كفر عمل أكبر، لكن ده مجمع، مش حتى امر مختلف فيه بتحس تقولي لا ده الصلاة مختلف فيها، ده كلام. لكن يمكن ان نقول كفر عمل اكبر وكفر عمل اصغر، يبقى على الاقل كده. وبالتالي ما ينفعش حتى قبول تسمية الكفر الاصغر بكفر العمل او الكفر العملي على سبيل الاصطلاح، حتى لو قلنا على سبيل الاصطلاح. احنا طبعا ناقشنا او تعلمنا في السؤالين اللي قبل كده من جهة التسمية الايه؟ الشرعية. وإن نفس العلماء بعضهم أنكر هذا ورد على من قسم وقال له إزاي إذا كان كفر العمل منه ما هو إيه أكبر، زي من سجد لصنم أو ألقى المصحف في النجاسات فقد كفر كفر عمل أكبر ومنهم هو أصغر. يبقى إذن مجموعة الأسئلة دي بتقرر حقيقة مهمة جدا، هذه الحقيقة غابت عن كثير من إخواننا المبتدئين وطلبة العلم اللي هم يعني ما ضبطوش المسائل فيما يتعلق بهذه المسائل المهمة عقديا، انه يبقى معلومة بالنسبة لهم انه لا يصح تسمية كفر الايه الاصغر بكفر الايه العمل، حتى لو ثبت هذا الكلام في كلام بعض اهل العلم، لان العبرة بايه؟ بثبوت المسألة شرعا. فاهمين ولا لا؟ يعني افهم ايه؟ لا ما خلاص بقى، ما طالما انت هتقول كفر عمل اكبر كفر عمل اصغر كده كده انتهت القضية، كده المسألة واضحة. لكن انت لما تيجي تقول الكفر العملي اصغر او الكفر الاصغر هو كفر العمل، بمعنى ان كل الاعمال كفر اصغر وانها ليس منها ما هو ما ينقل عن الملة، هذا التقسيم باطل. فاهم؟ هذا التقسيم ايه؟ باطل. العلماء منهم من انكروه، وفي نفس الوقت لما نيجي نستقرئ الشريعة هنجد ان احنا عندنا اجماعات متعلقة بامور هي كفر ايه؟ اكبر عملي او كفر عمل اكبر. فاهم؟ فازاي هنقول ان الكفر العملي اصغر؟ لماذا هذا التقسيم ايه؟ لا يقبل لا من جهة شرعية ولا من جهة الاصطلاحية. فاهم؟ ليه النقطة دي مهمة ليه؟ لان انت لما تقرأ بعض كلام مثلا للشيخ احمد حكمي في معارج القبول، ليه مثلا يقول وهذه الامور من كفر العمل التي لا يكفر صاحبها، ها؟ لان كفر العمل لا ينقل عن المل. فاهم؟ كأنه عايز يقول ان كفر العمل ايه؟ اصغر. ده كلام صحيح، يعني العبارة دي كده غير صحيح، لا تستقيم لا شرعا ولا اصطلاحا. انا عايز اقول ان موجود في كلام بس ابن القيم في كفر في الصلاة حكم تاركها، قال ان الاعمال منها ما هي وشعب ايمان ومنها ما هو شعب كفر، وبالتالي فالذي يأتي اعمال الكفر فقد ايه اتى كفر الايه العمل، وكفر العمل من اللي هو يقصد شعب الكفر يقصد الايه كبائر. وفي تقسيمه حتى في كلامه ان هذه ايه تنقص الايمان ولا تنقضه. فيفهم من الكلام ان كفر العمل ماله كفر العمل اصغر، وان كفر العمل ينقل عن المل. فاهم؟ كله بقى كفر العمل، تارك صلاة سب كله. هو يفهم، ابن القيم ما قالش كده، ما قالش ترك الصلاة، ما قالش سب واستهزاء، ما قالش القاء المصحف في النجاسات، ما قالش سب الرسول، ما قالش السجود للصنم، انما قال كلمة، قال كلمة اصطلاح. انت تاخد الاصطلاح ها وتروح ايه باني عليه قواعد. فاحنا بنناقش علميا هل الاصطلاح ده حتى وان قال ببعضهم هو مستقيم شرعا، لان احنا القضاء العقدية بنضبطها من خلال فهم السلف وكلامهم. وعايز اقول لك ان رد التقسيم مش انا اللي رد ولا انت، يعني انت لما تيجي تعترض لازم يكون الكلام برضو ايه مؤصل لفطاحل العلماء. لا ده هو قاله في معرض بيان النصوص التي جاء فيها لفظ الكفر وهي ليست كفر اكبر، كان بيتكلم عن ترك الصلاة، فتعرض لكل النصوص وبين ان الشريعة في بعض الامور سمت اعمال هي كفر وليست كفر اكبر، يعني ليست كفر. فاهم؟ وقال ده سبب الاختلاف في ترك الصلاة، وبعدين بعد كده اتكلم عن ترك الصلاة بما يبين، وده كلام انا ذكرت بعضه في مبحث الارجاء في الرد على الشبهات المتعلقة بالارجاء، ثم بين ما يبين يدل على مذهبه في كفر تارك الصلاة. وان كان بعض الناس بتقول لك ده ابن القيم في كتاب الصلاة حكم تاركها ما كفرش ترك الصلاة. ليه؟ لأنه قرأ الجزء المقدمة، يعني الجزء اللي بيعرض فيه النصوص، وإن الشريعة سمت أعمالا بأنها كفر وهي ليست اللي هو الكفر الأصغر. فاهم؟ ودي مسألة احنا عرفناها وفهمناها بقى، وعرفنا استعمال الشريعة لللفظ المطلق واللفظ المقيد، وعرفنا قاعدة إن الأصل في اللفظ حقيقته. فاهم؟ وإن الشريعة قد تنقل في كثير من المواطن اللفظ عن حقيقته بقرينة شرعية، وعرفنا بعض القرائن أو صور لبعض الصوارف. كل ده عرفناه في المجموعة الأسئلة اللي مضت كمجموعة قضايا عقدية مهمة. يعني إيه؟ أنا بس بلفت نظرك لأهمية هذه الموضوعات، لأن أنت ممكن تقرأ الكلام ده ومش مستشعر، تيجي بعد فترة ولو أنت بتتعلم، وطبعا ممكن تكون وافقت أحدا مخالفا يقول لك لا ده كفر عمل، كفر العمل كذا ومش عارف ايه، وشوف فلان بيقول ايه، ويركب لك. لو انت راجل بقى مستوعب، لو انت راجل مستقصي، لو انت طالب علم مؤصل، تعرف توجه له بالايه بالكلام وبالعلم وبالكتاب بفضل الله. يعني اللهم لك الحمد يبقى بين ايديك قريب او سهل، وفي نفس الوقت معك المرجعية، بس ان انت ممكن تكون الكلام ده ما وقفتش عليه انت، او ما قرأتوش، او هذه المراجع انت ما بصيتش فيها اصلا، فبقت ايه قربته بين ايديك بحيث تقول له لا ده العلماء انكروا كذا، ويقول لك مين؟ قول له هو كذا وكذا وكذا. فهم؟ حتى لو جبت الاصل ورجعت له فالحمد لله المسألة مطمئن اليها. لا بيتفق معاه، بيتفق معاه ان تارك الصلاة كافر، وابن تيمية ايضا، والنقلات موجودة في ذلك، والنقلات موجودة في ذلك، وحتى فتاويهم فيما يتعلق بذلك. لابن القيم، ابن القيم في الصلاة حكم تركه قال كده، قال في الاول لما جه يعرض لمسألة الاعمال التي سمتها الشريعة كفر، لكن انتقل وانتهى الى انه هذه الامور الصلاة بالذات، الصلاة بالذات هي وان كانت من جنس الاعمال التي قد فهم البعض استواءها مع بقية الاعمال التي سميت في الشريعة كفر، زي لطم الخدود وشق الجيوب ودعوة الجاهلية واتيان المرأة في الدبر واتيان الكهان وما شابه من غير تصديق يعني او من غير ايمان بهم، فقال قال ان هذه الاعمال وكثير منها سماها الشرع ومنها الصلاة مما سمي، لكن الصلاة امرها اعظم، الصلاة امرها اعظم من هذه الامور، لان الصلاة وان سميت الا انه جاء في القرآن فيها كذا وكان الصحابة امرهم كذا. طيب السؤال 50، هناك من يقسم الكفر الى كفر عملي وكفر اعتقادي، فما صحة هذا التقسيم؟ يعني اولا السلف ما كانوش بيقسموا التقسيم ده، يعني انت لو قرأت فهم وراجعت مش هتجد انه انا قلت انه قد كان في بعض كلامهم، كلام بعضهم كان في كلام بعضهم تسمية بعض الكفر الاصغر بكفر العمل، لكن ليس هناك تقسيم عندهم بنوا عليه تفريق وبنوا عليه احكام وبنوا عليه تأصيل ان ان الكفر نوعين، كفر عملي وكفر اعتقادي، فهم؟ فهو السؤال هنا بيقول ان في بعض الناس بتقسم التقسيم ده، سواء في خطبة في درس في كتاب في مواعظ في مناظرات في كلام، يا ترى من ناحية العلمية بغض النظر عن الخلاف، يا ترى من الناحية العلمية هل هذا التقسيم تقسيم منضبط؟ كل اصطلاح او تقسيم لا يخالف مقتضى الشرع لا يمنع، من باب الاصطلاح، كل اصطلاح او تقسيم لا يخالف مقتضى الشرع لا يمنع ما دام على سبيل الاصطلاح، اما ان خالف مقتضى الشرع، ان خالف مقتضى الاصطلاح مقتضى الشرع لا يقبل، لا يقبل. يبقى دي خلاص كده الكلام ده كده مظبوط كده الكلام، كلام يعني كلام المتفق عليه. واذا نظرنا الى تقسيم الكفر الى عملي وعقدي فان هذا التقسيم يمكن ان يقبل من جهة ولا يقبل من جهة اخرى، فاما الجهة التي يقبل منها فهي تقسيم الكفر الى عملي وعقدي بحسب محله، بحسب محله. يعني انت لما تيجي تقول واحد سب كفر بلسانه، ومن اعمل تقسيم كفر لساني اقول ده كفر بلسانه او ده كفر لساني، انا ممكن يكون كلمتي لما اقول كفر لساني دي تبقى كلمة مقبولة اذا كنت اقصد انه وقع باللسان، ما وقعش بالعين، ما وقعش باليد، فهم قصدي؟ لكن ما عملش تقسيم. فبيقول اذا كان هيقال كفر عملي وكفر اعتقادي من جهة المحل، يعني ده وقع في الاعتقاد وده وقع في الاعمال، مفيش مشكلة، مفيش مشكلة. ليه؟ لان ده مش متعلق بتقسيم ولا متعلق برتبة ولا باكبر ولا باصغر، بحسب محله، بمعنى ان ما يكون من الجوارح او بالجوارح واللسان من قول او عمل كفري فيسمى بحسب محله كفرا عمليا، سواء كان اكبر او اصغر، وما كان بالنية والقصد والاعتقاد فيسمى كفرا عقديا بحسب محله، اي محله الاعتقاد، سواء كان اكبر او اصغر. واما الجهة، يبقى دي الجهة المقبولة، اصطلاحا برضو اصطلاحا. واما الجهة التي لا تقبل او التي لا يقبل منها هي تقسيمه، هي تقسيمه بحيث يقال ان الكفر العملي اصغر والكفر العقدي اكبر. لاننا نجد في الشريعة ان من الكفر العملي مما هو اكبر كما اوضحت في السؤال السابق، صح؟ وكذلك نجد في الشريعة ان من الكفر العقدي ما هو اصغر، ما هو ايه؟ مثل يسير الرياء، فهو بنص الحديث شرك اصغر وهو ايه؟ عقدي. ومثال عبادة الدرهم والدينار التي ورد فيها الحديث تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، الحديث. والحديث قال ابن تيمية عبد الدينار والدرهم والقطيفة والخميصة فإن ذلك لما أحب المال حبا، أو لما معذرة، إن ذلك لما أحب المال حبا منعه عن عبادة الله وطاعته صار عبدا له، فهم؟ فيكون فيه شرك أصغر، خد بالك. يعني ابن تيمية وصف الشرك اللي في حديث عبد الدينار وعبد الدرهم بانه ايه؟ شرك اصغر، بعد ما بين نوع الشرك هنا او محله، معذرة، مش بعد ما محله، انه عبارة عن ايه؟ عبارة عن حبه للمال حبا منعه من طاعة الله. طب الحب ده عقدي ولا عملي؟ عقدي، فاهمين؟ اذا الكفر العقدي منهما هو اكبر. يبقى حتى التقسيم اللي قسموا بعضهم وقال الكفر العملي اصغر والكفر العقدي اكبر فاسد، فاسد باستقراء الشريعة، فاهم؟ والعلماء ما قالوش كده. والخميص فان ذلك لما احب المال حبا معه من عبادة الله وطاعته صار عبدا له، فاهم؟ فيكون فيه شرك اصغر وله من الوعيد بحسب ذلك، فاهم كلامه في الفتاوى؟ يبقى اذا دي اشارة الى ايه؟ اشارة الى ان لو قلنا هل يقسم الشرك الى شرك عقدي وشرك عملي اصطلاحا، مش هنقول بقى ايه من الشرع، احنا قلنا ايه القاعدة ها، او مش الاصل اللي بيبنى عليه، يعني كل اصطلاح او تقسيم لا يخالف مقتضى الشرع لا يمنع، ما دام ايه؟ لا يمنع ما دام على سبيل الاصطلاح. اما ان خالف مقتضى الشرع لا يقبل. ولعل هذا هو فصل القول فيما يتعلق بتقسيم الكفر الى عقد وعمل، ودي نقطة مهمة جدا، لان كثير منكم بيتعلم بطريق او باخر قواعد مثل هذه القواعد، مثل تسمية الكفر الاصغر بالعملي، مثل تقسيم الكفر الى عقدي وعملي وجعل العقدي اصغر والعقدي اكبر والعملي اصغر، وتبقى زي اصول يبنى عليها ما غير. فتيجي تتكلم في اي مسألة بعد ذلك بمدلول الشرع او بالاجماعات يقولك لا ده كفر عمل، والكفر العمل كفر ايه؟ اصغر. والكفر العمل لا يصير اكبر الا بالاعتقاد، لان الكفر الاكبر هو الكفر الايه؟ العقدي، ها؟ والقاعدة بطلة اصلا، وتتم بقى الإقامة وتم التفريع على إيه؟ على فراغ. لا لا لا، الاصطلاح ده عنوان، الاصطلاح ده عبارة عن عنوان بس، فاهم؟ الاصطلاح عبارة عن إيه؟ عنوان. فلما تيجي أنت تقول عنوان معين ماشي قول عنوان، فاهم؟ لكن العنوان ده المهم ان ايه؟ ما يخالفش، يعني مقصده ما يخالفش الشرع. فلما واحد يقول انا هسمي كده هعنون، نقول له ماشي عنون، بس المهم ان العنوانه دي مالها؟ ما تخالفش الشرع، العنوانه دي ما يكونش ايه؟ حب ايه؟ منعه من ترك الزكاة، منعه من فعل الواجبات، منعه من اتقاء الحرام، بحيث ان هو اللي بيخليه يقع في الممنوع او يفعل المحرم هو حبه للمال، فكأنه بيعبد المال، فسمي عبد الدرهم والدينار وان كان يصلي ويصوم. لكن هذا الحب شركة اكبر ولا اصغر؟ اصغر. فهم؟ انا اقصد اقول ان ده مثال، انا مش بشرح، مش يعني مش الكلام مش متعلق بمقتضى شرح حديث تعيس عبد الدرهم، بقد ما هو استئناس بكلام بتامية في ذكر احد صور الشرك العقدي الايه الاصغر، احد صور الشرك العقدي الاصغر. هو ده الذي اود ان تفهم. مثال سهل مقرر، لو كان لحب المال. يبقى بالتالي بطلة اعتبار مثل هذا التقسيم حتى ولو كان على سبيل الاصطلاح، حتى لو كان على سبيل الاصطلاح. ما الفرق بين الكفر والشرك؟ سؤال 51. ما الفرق بين الشرك الكفر والشرك؟ قال ابن حزم في الفصل: اختلف الناس في الكفر والشرك، فقالت طائفة هي اسمان، هما وده نص كلامه لكن ممكن يكون هما اسمان واقعان على معنيين، وإن كل شرك كفر وليس كل كفر شركا. وقال هؤلاء: لا شرك إلا قول من جعل الله شريكا. قال هؤلاء: اليهود والنصارى كفار لا مشركون، وسائر الملل كفار مشركون، وهو قول أبي حنيفة وغيره. وقال آخرون: الكفر والشرك سواء، وكل كافر فهو مشرك، وكل مشرك فهو كافر، وهو قول الشافعي وغيره. واحتجت الطائفة الأولى المفرقون بقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين منفكين. قالوا: ففرق الله بين الكفار والمشركين. وقالوا: لفظة الشرك مأخوذة من الشريك، فمن لم يجعل لله شريكا فليس مشركا. قال: أما احتجاجهم بقول الله عز وجل: لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فلو لم يأتي في هذا المعنى غير هذه الآية فكانت حجتهم ظاهرة، لكن الذي أنزل هذه الآية هو القائل سبحانه: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا. وقال تعالى: يا عيسى ابن مريم، أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ وقال تعالى عنهم أنهم قالوا: إن الله ثالث ثلاثة. وهذا كله تشريك ظاهر لا خفاء فيه. فإذا قد صح الشرك والتشريك في القرآن من اليهود والنصارى. فإذا هي هنا فإذا قد صح الشرك والتشريك، لا هي مش فإذا قد، فإذا قد صح الشرك والتشريك في القرآن من اليهود والنصارى، فقد صح أنهم مشركون، وأن الشرك والكفر اسمان لمعنى واحد. وقد قلنا إن التسمية لله عز وجل لنا، فإن كان ذلك كذلك فقد صح أن قوله تعالى: إن الذين كفروا من الكتاب والمشركين، كقوله تعالى: إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. ولا خلاف بين أحد من أهل الإسلام في أن المنافقين كفار. اقرأ. فبطل تعلق من تعلق بتفريق الله تعالى بين الكفار والمشركين في اللفظ، وبالله تعالى التوفيق. وهذا كله في المعنى الشرعي، فإن الكفر والشرك والنفاق والفسوق والظلم على الإطلاق، يعني من غير قيد، على الإطلاق بمعنى واحد، وهو معنى الخروج من الملة وعدم المغفرة. لكن من جهة اللغة لا شك أن هناك فارقا لغويا، وهو ظاهر في التعريفات المقدمة في الأسئلة السابقة. ثاني، السؤال متعلق بالتفريق بين الشرك والكفر شرعا من ناحية شرعية، ونحن قد عرفنا في المقدمات والأسئلة الأولى، لو أنت قرأت وعايزك تقرأ يعني الأسئلة بنقرأها سوا متعلقة بموضوع الباقي الكتاب موضوع الدرس، لكن في أسئلة مقدمة مهمة جدا أنك تقرأها. أنا معك الكتاب دلوقتي وقرأها، لأن جزء التعريفات ده مهم أنه بيساعدك على فهم الألفاظ المستخدمة في القضايا العقدية. فلو قلنا من جهة اللغة لا شك أن لفظ الشرك لغة مش هيكون هو هو بالضبط لفظ الكفر لغة، صح؟ ولا لفظ اللزم والظلم ولفظ الفسوق وهكذا. لكن من الجهة الشرعية المترتب عليها أحكام، ها، فإن الشرك والكفر إيه؟ سواء. وذكر أقوالهم وقال أن بعض الناس فرقوا وبعض الناس سووا. والمحتجون بالتفريق، المحتجون على التفريق احتجوا بمثل قول الله تعالى إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فقال مدام قال كفروا والمشركين يبقى ده حاجة وحاجة. قال لهم لا، ده من باب عطف أجناس مستوية المعنى، زي كما في قوله تعالى إن الله جامع للمنافقين والكافرين، فهم؟ في جهنم جميع. وما النفاق الأكبر يعني طبعا والكفر إلا أنهم من جهة الحكم كفار، لكن هذه تسميات تدل على معان تستوعب القضية ككل. ولو أنت قلت أن أهل الكتاب كانوا كفار بس ما كانوش مشركين، ولذلك قال إن الذين كفروا من أهل الكتاب، كنا ممكن نسلم بالاحتجاج ده لو لم يصف الله تعالى في كثير من القرآن وصف أفعال أهل الكتاب بالشرك، فاهم؟ أيوة. فكون أن أنت تقول أن هم كفار مش مشركين حيرد عليك الاستدلال، لأنه وصف الله أفعالهم وبين أنه وقع منهم التشريك، وقع منهم التشريك، وده دليل يعتبر دليل للفريق الآخر لا للمفرقين، لأنه قال في حق المشركين من أهل الكتاب أسمهم كفار، إن الذين كفروا مع أن كفرهم كان كان شركا، كان بقولهم الله سأل الثلاثة، كان باتخاذهم أحبارهم ورهبانهم أرباب، مش كده؟ كان بأنهم عبدوا المسيح وأمه. وما شابه. وهذا يدل على أن الشرع سمى الكفار مشركين وسمى المشركين كفار، وبالتالي من الجهة الشرعية لا فارق بينهم، وإن كان هناك فارق من الجهة اللغوية. عرفت؟ إن هناك فارق من الجهة الإيه؟ يعني لما يقول ربنا إن الله لا يغفر أن يشرك به، واحد يقول لي ما قالش يكفر، فهم؟ لا فرق، لأنه هنا قال إن الله لا يغفر أن يشرك به، وهناك قال أو في موطن آخر يعني إن الله جامع الكافرين المنافقين والكافرين في جهنم جميع، فهم؟ وهنا ما جابش سيرة المشركين، واضحة ليه؟ وهذا يدل على أنه في العقوبة في الأحكام المترتبة سواء، فمرة يسميهم مشركين ومرة يسميهم كفار ومرة يسميهم منافقين ومرة يسميهم ظالمين، صح ولا لا؟ ومرة يسميهم فاسقين، وكل هذا بإثبات عقوبة واحدة وعقوبة عدم المغفرة والخلود في النار، إشارة إلى أن هذه الأسماء كلها على الإطلاق تدل على قضية واحدة من جهة الشرع. أما من جهة اللغة فلا شك أن هناك فروق من جهة اللغة. طيب، في جزء مهم في حكم مرتكب الكبيرة محتاجين نعرفه قبل الكلام على ما يتعلق بالنواقض. فصل في حكم مرتكب الكبير. في السؤال 52، طبعا احنا كلمنا قبل كده مش على حكم مرتكب الكبير، كلمنا على معتقد اهل السنة في مرتكب الكبير، وكلمنا على التسميات التي سماها فيما يتعلق باسم الاسلام والايمان، اسم الاسلام والايمان. احدكم ارسل ورقة، انا بنزعج من ورق ده ليه؟ لانه بحس انه هو مش فاهم، مش معانا يعني، مش قاعد معانا او مش دارب الموضوع. بيقول قال الله تعالى وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يمكن هي طرأت عنده الاشكال او طرأ عنده السؤال لما تكلمنا عن بعض الصوارف، فاهم؟ وانه في الحديث شباب المسلم في السوق وقتال الكفر والايه وان طائفتان من المؤمنين. فبيقول فان كان فعل الكبيره يرفع اسم الايمان فلماذا اثبت الله عز وجل للمتقاتلين اسم الايمان وهو كبير؟ مين يجاوب على السؤال ده؟ قول يا اخي. فان طائفتان من المؤمنين، احنا عرفنا في معتقد اهل السنه وتسميه اهل السنه ان مرتكب الكبيره يسلب عنه اسم الايمان ويبقى له اسم الاسلام، فهم؟ فهو بيقول ايه؟ بيقول طيب ما هو في القران اهو الله سمى مرتكب الكبيره والتقاتل، ما دي كبيره، فهم؟ سماه ما قالش ايه وان طائفتان من المسلمين، لانه ان طائفتان من المؤمنين. قول. لا هو مش يعني كلامك مش يعني انت عايز تقول قضية اخرى غير دي. نقول ايوه، هو ده المهم انك تفهم الجزئية دي يا اخوان. احنا قلنا انه في قضية مسمى الايمان والاسلام وقضية المسميات، ودي جزئية مهمة جدا وشرحتها مش عايز اقول مئات المرات، بس انا اخشى ان الكلام يكون متلبس على بعضكم مش على بس السائل، بس انه لما يطلق اسم الايمان او يطلق اسم الاسلام اطلاقا كاطلاق فهو كل منهم يدل على الاخر، كل منهم يدل على الاخر. اما ما يتعلق بسلب اسم وبقاء اسم وان ده اسم يدل على التزكيه والمدح وده يدل على ثبوت الحكم، فهذا فيما يتعلق بالاسمين معا، يعني في قضايا متعلقة باسم الإسلام والإيمان معا لما يكونوا مع بعض أو فيما بينهم سويا، وفي قضايا متعلقة باسم الإسلام والإيمان عند الإطلاق. عند الإيه؟ قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا. هنا الاثنين ولا واحد بس المذكور؟ هنا اثنين ولا واحد بس؟ فالأحكام المتعلقة بالاثنين مع بعض هي اللي فيها السلب والبقاء، وانه سلب عنه اسم الايمان ويبقى اسم الاسلام، وان صاحب الكبيرة لا يسمى مؤمن، لا يسمى مؤمن في مقابلة الاسلام. اما اذا كان لا يسمى مؤمن بمعنى لا يسمى مؤمن في مقابلة الكفر، لا فيسمى مؤمن في مقابلة الكفر. ولذلك هنا قال وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، سماهم مؤمنين في مقابلة الاسلام ولا سماهم مؤمنين في مقابلة الكفر؟ ده المفروض عايز كلمة منكم كلكم، في مقابلة الكفر مش في مقابلة الإسلام، بحيث لا يظن ظن أن تقاتلهم كفر، فهم؟ فاللفظ المقابل للكفر هو إيه؟ الإيمان. وإن طائف بمعنى مسلمين، بمعنى إيه؟ مسلمين. لكن لما يقول إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجهت قلوبهم، ده في مقابل المسلمين ولا في مقابل الكافرين؟ مقابل المسلمين، يعني درجة أعلى، فهم؟ وده اللي جه في حديث جبريل، أخبرني عن الإيمان قال كذا وكذا وكذا، أخبرني عن الإسلام قال كذا وكذا. فلما اتكلم عن الإيمان اتكلم عليه في مقابلة الإسلام ولا في مقابلة الكفر؟ مقابلة الإسلام، لأنه جه بعد ما اتكلم عن الإسلام وذكر فيه الأعمال الظاهرة. فقوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، لا معذرة، وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، فتسميتهم مؤمنين بمعنى مسلمين، بمعنى أنهم ليسوا كفار، وليس بمعنى أنهم ثبت أنهم يوصفوا بوصف الإيمان، فهم؟ ليس. ويدل عليه قوله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلم. إذا كانت المسألة في استحقاق وصف الإيمان فإن استحقاق وصف الإيمان يكون أعلى من الإسلام. أما إذا كانت في مقابلة الكفر فإن الكبائر لا تجعل العبد كافرا، فلذلك قال وإن طائفتان من المؤمنين، أي وإن طائفتان من ليسوا بفعلهم هذا كافرين، يعني لم يصيروا باقتتالهم كفار. فدي نقطة مهمة. فعشان كده اقرأ الأسئلة اللي قبل السؤال رقم 30 أو 31، اقرأ الخمس أسئلة اللي قبل 31 فيما يتعلق بقضية مسمى الإيمان والإسلام عشان تفهم الجزئية دي. فاهمين ولا ايه؟ عشان تفهم الجزئية دي. فالمهم احنا لما قرأنا بعض الأسئلة المتعلقة بماذا؟ المتعلقة بوصف المتعلقة بوصف مرتكب الكبيرة ومعتقد أهل السنة فيه وما يسمى به إذا فقد مطلق الإيمان أو فقد الإيمان، فهم؟ أما حكمه بقى في الشرع، في حكم مرتكب الكبيرة، ما حكم مرتكب الكبيرة؟ أحكام مرتكب الكبيرة من مسائل العقيدة التي تبينت فيها آراء الناس وذهبوا فيها إلى أربعة أقوال، القول الأول أن مرتكب الكبيرة كافر في الدنيا مخلد في النار في الآخرة، وهذا قول الخوارج وهو من أصولهم المعتمدة الذي رتبوا عليه استحلال دماء المسلمين والقول بوجوب الخروج على أئمة الجور لأنهم في نظرهم كفار، لأنهم في نظرهم أئمة الجور يعني الأئمة الذين وقعوا في كبائر والذين فسقوا والذين ظلموا، بحيث هم يرون أن مرتكب الكبيرة كافر وبالتالي يرون استحلال دمائهم والخروج عليهم وما شابه. ده قول من الأقوال في مرتكب الكبيرة. احنا بنتكلم عن الناس دلوقتي مش بنتكلم عن أهل السنة، بنتكلم على القول الثاني أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمنا ولا كافرا ولكنه في منزلة بين منزلتين، هذه حاله في الدنيا، أما في الآخرة فلا يدخل الجنة بل هو مخلد في النار، وهذا قول المعتزلة. القول الثالث أنه مؤمن كامل الإيمان، وهو قول المرجئة المبني على معتقدهم بأنه لا يضر مع الإيمان معصية ولا مع الكفر طاعة. القول الرابع أن صاحب الكبيرة لا يسلب اسم الإيمان على الإطلاق ولا يعطى له على الإطلاق، يعني لا يقال هو ليس مؤمن مطلقا يعني كافر، ولا يقال هو مؤمن كامل الإيمان، لا يسلب منه على الإطلاق يعني تماما مفيش أي، ولا يعطى له على الإطلاق، وإنما هو مؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته تحت مشيئة الله في الدار الآخرة، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. وإليك بعض أقواله. قال الإمام أحمد رحمه الله: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. برغم أنه قال إيه؟ من لقيه إيه؟ مصرا، مش اقترف. اثنين، قال الإمام ابن عبد البر: فإن مات صاحب الكبيرة فمصيره إلى الله تعالى، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فإن عذبه فبجرمه ليس ظلما، تعالى الله عن ذلك، وإن عفى عنه فهو أهل العفو وأهل المغفرة. يبقى إذن ده حكم مرتكب الكبيرة، وعرفت كلام الناس فيما يبين معتقدهم في حكم مرتكب الكبيرة ما بين الخوارج والمعتزلة والمرجئة وأهل السنة. السؤال 53: اذكر أدلة أهل السنة والجماعة على عقيدتهم في صاحب الكبير. طبعا دي نقطة مهمة جدا، لأن أنت زي ما بيقولوا، زي ما بيسموا بعض الناس تكفير ويقول لك إن إيه ان انت لو قابلت واحد بتاع تكفير وقعد يقيم من الادله على كفر صاحب الكبير، فلابد انت ايضا تكون هذه المساله مؤصله عندك، بحيث لو هو اراد ان يثبت كفر صاحب الكبير يبقى انت عارف ادله معتقد اهل السنه الذي مقتضى ان صاحب الكبيرة ليس بكافر. فبيقول اذكر ادلة اهل السنة والجماعة اللي هو المذهب الصواب. هم ذهبوا الى انه ايه، طبعا مش هنذكر ادلة الخوارج اللي متلزمناش ما يزينا، اما يعني من حيث الاختصار مش كالدراسة اللي انت يعني نهاية الدراسة، لا ده ده ابتداء بالنسبة لك. فاللي يهمك في هذا الابتداء انك تعرف الاقوال الباطلة وتعرف أدلة الحق، تبقى علي فيها على بينة، خلاص ده باطل وده باطل وده باطل، طب الحق ايه بينته عشان ابقى فيه على ايه، على بينة، من باب الايمان التفصيلي، من باب الايمان التفصيلي. فاذا قلنا ان مذهب اهل السنة هو مذهب الحق فيما يتعلق بحكم مرتكب الكبير، فما هي الأدلة الدالة على ذلك؟ الأدلة على ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة في صاحب الكبيرة كثيرة في الكتاب والسنة. من ذلك على سبيل الإيجاز، أولا من الكتاب، واحد قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فقد أدخل سبحانه كل ما دون الشرك في المشيئة، ومن ذلك الكبائر. فهم؟ يبقى إذن لا يمكن تقول لأنه هو جعل الشرك لا يغفر، فهم؟ يبقى إذن الكبائر ليست كفر لأنها من جنس ما يغفر. اثنين قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. ووجه الدلالة من الآية أن الله خاطب القاتل ونداه بنداء إيه؟ الإيمان، يا أيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى مع ارتكابه لكبيرة القتل. وأيضا فقد سمى الله القاتل أخا للمقتول، والأخوة المقصودة هنا أخوة الدين، صح؟ فمن عفي له من أخيه، خطاب لمين؟ خطاب للقاتل، ها؟ خطاب للقاتل، فيه إخبار عن إيه؟ عن أولياء المقتول، فمن عفي له من أخيه مع أنه قاتل. فلو كانت الكبائر مكفرة لما قال أيوة، لما بقيت الأخوة بعد الكبيرة، لما بقيت الأخوة، لأن الله تبرأ من المشركين ورسوله تبرأ من المشركين وأمر المؤمنين أن يتبرأوا من المشركين، فكيف يجعل أخوة بين المتقاتلين أو بين القاتل وقاتله وهي كفر؟ يبقى ده دليل بين على أنها ليست إيه؟ ليست كفر. ثلاثة قوله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فقد سماهم الله مؤمنين وجعلهم إخوة رغم الاقتتال وبغي بعضهم على بعض. يبقى دي أدلة من القرآن، طبعا في إيجاز بعض الأدلة لأن المقام مقام إيجاز. ثانيا من السنة قوله صلى الله عليه وسلم تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب في الدنيا